فلقاؤنا اليوم مع سورة لقمان. ولقمان اختلفت الآراء في شأنه، فقال بعضهم أنه كان نبيا، وقال الآخرون بل كان وليا. والرأي الأرجح أن لقمان لم يكن نبيا، وإنما كان وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، آتاه الحكمة ومنحه من لدنه علما، ولذا يلقب بلقمان الحكيم. وهو في أرجح الأقوال ابن أخت أيوب عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأكمل تسليم. وقد عاش لقمان 1000 سنة حتى بعث داود عليه السلام. وكان لقمان يفتي الناس، وكان قاضيا في بني إسرائيل. وحين بعث داود امتنع عن الفتوى، وحين سئل عن ذلك فقال ألا أكتفي إذا كفيت. ويروى عنه أكثر من 1000 حكمة يرويها عنه العلماء والأولياء. ومما يروى عن حكمة لقمان أنه دخل على داود يوما فوجده يكثر الدروع، ولأول مرة يرى لقمان هذا المنظر العجيب، فقد رأى الحديد بين يدي داود يلين بغير نفخ وبغير نار وبغير كيف، يمسك الحديد الصلب الفولاذ بيديه فإذا به كالصلصال أو كالطين، ويقطع ويجعله حلق ويسرد ويضيق في السرد كما أمره ربه، فخلق ووقف ينظر ويراقب حتى انتهى داود من نسك الدرع ولأول مرة. وقام داود بنبح الدرع، فقال لقمان نعم اللبوس لبوس داود. فرد عليه داود قائلا نعم الصمت صمت الحكيم. وقد سميت السورة باسم لقمان لأن الله تبارك وتعالى قص علينا طرفا من ذكره. ومن أهم ما قص علينا في هذه السورة وصية لقمان لابنه، والتي بها يعرف كل واحد ماذا يقول لولده. افتتحت سورة لقمان بفضل الله في كتابه، وهي الحروف المقطعة والتي تكلمنا عنها من قبل في كثير من السور، وغاية ما يقال فيها أنها سر الله فلا تطلبه، وهي من المتشابهات التي لا يصح للعلماء أن يتكلموا في شأنها أو في معناها، فقد استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها. وكل ما قيل في شأن هذه الحروف ما هو إلا استنباط أو استنتاج من العلماء أو تقريب لأذهان الناس، ولم يؤثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. وكلنا يعلم أن الكفار بمكة كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، يبحثون عن العيون والمآخذ. ولو كان في هذه الحروف المقطعة والتي نزلت كلها أو كلها بمكة، لو كان فيها ما يشير أو ما يدعو إلى الحيرة والتعجب لسألوه عنها، ولكن لم يؤثر حتى عن كفار مكة أنهم تعجبوا لها أو سألوا عنها، مما يدل على أن لهذه الحروف مدلول، لا بد أنهم علموا مدلولها. ونحن في عصرنا هذا نتمسك بكلام السلف في هذه الحروف وأنها سر الله ولا يعلمه إلا الله. ألف لام ميم، ذاك مفتتح السورة، وافتتحت بهذه الحروف سورة أخرى كالبقرة وكآل عمران وكسورة العنكبوت وكسورة الروم. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك إشارة. وتعلمنا جميعا في اللغة العربية أن كلمة هذا إشارة للقريب، وتلك إشارة للبعيد، وتلك إشارة لشيء عالي الشأن رفيع القدر ألا وهو كلام الله تبارك وتعالى. تلك آيات الكتاب الحكيم، هذه وما يتلى عليك يا محمد هي آيات الكتاب القرآن الحكيم. الكتاب لم يكن في ذلك الوقت قد جمع القرآن في كتاب، والآية والسورة جميعها مكية ما عدا آيتين منها، قول الله تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، نزلت بالمدينة. وباقي السورة نزلت بمكة، ولم يكن القرآن قد جمع بعد، ولكن الله تبارك وتعالى سماه كتابا بما سوف يكون، وهو دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أبلغ به عن ربه. الحكيم المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الحكيم الذي لا خلل فيه ولا اضطراب ولا اعوجاج ولا اختلاف، الحكيم ذو الحكمة، كل ما فيه حكمة محضة، الحكيم الحاكم الذي يحكم بين الناس. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. والآية تبين لك أن القرآن هداية ولكن ليس لكل الناس، وأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى يتلى، فإن سمعه المؤمن ازداد إيمانه، وإن سمعه الكافر ازداد كفره. ولا يؤمن كافر أبدا بسماع القرآن، لأن الله تبارك وتعالى حدد الهداية في هذا الكتاب لفئة من الناس، في مواضع فهو هدى للمؤمنين، وفي مواضع هدى للمحسنين. إذا غير أولئك لن يجدوا الهدى في القرآن. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، هدى لأنه يبين لهم الطريق، يبين لهم الأوامر والنواهي، يبين لهم مطلوب الله تبارك وتعالى من عذابه، فهو يهديهم إلى الجنة، إلى طريق الرضوان، إلى سبيل الله المستقيم. ورحمة لأن بالقرآن يرفع مقام الإنسان، وكلما قرأ منه ازدادت حسناته، فإن حفظه كان مع السفرة الكرام البررة. فهو رحمة في الدنيا لأنه يكف عن المعاصي ويبين لنا الطريق، وهو رحمة في الآخرة لأن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومن القرآن ما لو واظب الإنسان على قراءته كل ليلة منع عنه فتنة القبر، ولا يسأل في قبره، وهي سورة، سورة واحدة تسمى المانعة لأنها تمنع عذاب القبر وتقف بين الموت وبين ملائكة القبر، فلا يستطيعون سؤاله، وكلما أتوا من جهة وقفت بينه وبينهم هذه السورة المانعة، وهي سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. القرآن هدى ورحمة للمحسنين، والمحسن بتعني المتقن لعمله، الذي إذا أتى عملا أتقنه، وإن الله تبارك وتعالى يحب إذا أتى أحدكم عملا أن يتقن. فالإتقان في الأعمال هو الإحسان، أن تأتي بالأعمال وبالأفعال على كمالها وعلى الوجه الأمثل، لك إحسان. والإحسان أيضا يعرفه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير الذي جاءه فيه جبريل وسأله عن الإحسان، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، ويأتي بيان المحسنين، بيان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ثلاثة أشياء: الصلاة والزكاة والإيمان بالبعث. ومن الطبيعي أن هناك أمور أخرى كصيام رمضان وكالحج لمن استطاع إليه سبيلا. كثير من الأمور تتمم إيمان العبد وتكمل إسلامه، ولكن هذه الأمور الثلاث جاءت على سبيل التخصيص لعلو شأنها وعلو شأن من يواظب عليها، لأن المواظب على الصلاة لا يمكن أن يمنع الزكاة، والذي يؤتي الزكاة من ماله لا يمكن أن يمتنع عن الصيام، لأن إخراج الزكاة قد يكون أصعب على النفوس من الصيام والامتناع عن الشراب والطعام. هذه الثلاثة خصصت، إما لأن الحج والصيام لم يكونا قد فرضا بعد، فقد فرض الصيام وفرض الحج بالمدينة، ولكن الزكاة فرضت أيضا بالمدينة، ويأتي ذكرها والآية مكية، فقد تعول على الصدقة. وقد يكون الأمر تخصيص لهذه الثلاثة أشياء لأهميتها وأولويتها. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، تكرير للضمير لتأكيد اليقين في نفوس هؤلاء الذين يؤمنون بالبعث وكأنهم يرونه رأي العين. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم أمر يبين لك أن الهادي هو الله، وأن العبد لا فضل له في الهدى، وأن العبد لا فضل له في العمل الصالح، إذ لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأولئك على هدى من ربهم، إذن الذي هداهم هو الله، يهدي من يشاء. حتى الأنبياء لا يستطيعون هدى، لأن الله تبارك وتعالى يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلله الحمد ولله المنة ولله الفضل أن هدانا، ولولا الله ما اهتدينا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، الفائزون بمطلوبهم. وقد قلنا من قبل أن الفلاح والفلاح هو الذي يشق الأرض ليبذر الحبة، وبالتالي فكل فالح هو الذي شق طريقا لشيء ما، لبذر حب أو لإنبات شجر وثمر. وكذا الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة وآمن بالآخرة شق طريقه إلى الجنة وإلى رضوان الله تبارك وتعالى. فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وينتقل الكلام وبضدها تتميز الأشياء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، يضل عن سبيل الله وبغير علم، لا يضل فقط وإنما يضل بغير علم. فمن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل أو ليضل قراءة عن سبيل الله بغير علم، ولا يكتفي بذلك بل ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. وهذه الآية فيها أقوال: أولها أن الآية نزلت في رجل من مشركي مكة يدعى النضر بن الحارث، والنضر بن الحارث كان من صناديد قريش، وذهب واشترى كتبا وأقاصيص تقص أنباء ملوك الفرس كاسكن ديار ورستم وكسى، وأخذ يحدث الناس بما هو موجود في هذه الكتيبة ويقول: إن كان محمد يحدثكم بعاد وثمود فأنا أحدثكم برستم واسكندريه وكسرى، ويقص عليهم الأقاصيص ويجمع الناس يلهيهم عن سماع القرآن وعن قصص القرآن بهذه الأقاصيص والأحاديث المفترة والكاذبة والتي لا تفيد ولا تنفع. ولذا سماها ربنا تبارك وتعالى لهو الحديث. والإضافة لهو الحديث، لهو مضاف والحديث مضاف إليه. الإضافة هنا بدلا من كلمة من، لأن التقدير يشتري الله من الحديث، فهي بيان، إضافة بيان، إضافة بيان. والشراء هنا الكلمة على حقيقته، فقد اشترى الكتب، فهو يشتري، وكلمة يشتري حقيقية، فهو يشتري الكتب ويلهي الناس بهذه الأقاصيص عن القصص الحق. وقيل أنه أيضا اشترى القيان، الجواهر المغنيات، وكان يذهب لكل من يسلم ويأتي به ويقول: تعال أمنحك أفضل مما يمنحك محمد. ويأتي به إلى الجارح ويقول له: أطعميه واسقيه وغنيه، فتطعمه وتسقيه وتغني له وتلهيه. فهو أيضا يشتري القيام. فالكلام في هذا الرجل النضر بن الحاج، ومن الناس من يشتري له الحق. وقال بعض العلماء أن الشراء هنا ليس على الحقيقة، بل هي استعارة، استعارة، ولا شراء لك ولا بيع، كقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. والضلالة لا تشترى والهدى لا يباع. فكلمة اشترى قد تكون استعارة، كأن الإنسان استبدل واحتل وأخذ الضلالة بدلا من الهدى. فهنا كذلك يشتري لهو الحديث، أي يستحق هذا اللهو ويفضله عن الصدق والحق وكلام الله تبارك وتعالى والهدى والنور. والكلام عن أهل مكة عموما في ضحكاتهم وفي استهزائهم وفي لهوهم وفي تشويشهم على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمعه أحد. فهؤلاء يشترون الضلالة بالهدى، وكذلك هؤلاء يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله، عن طريق الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل أو ليضل عن سبيل الله بغير علم، بغير علم، بغير علم بما يفعل، بغير تقدير لخطورة ما يأتيه، بغير تقدير لأهمية وخطورة الموقف الذي اتخذه وما سوف يقول إليه أمره، أو بغير علم بالقرآن وبالحق الذي يصرف الناس عنه ويضل الناس عنه. فهو يضل الناس بغير علم، لم يعلم عن القرآن شيئا، ولم يبحث في القرآن، ولم يستمع، ولم يتدبر، ولم يتفكر. فهو يضل الناس عن شيء بغير أن يعلم عن هذا الشيء شيئا، ويتخذها هزوة، أن يتخذ السبيل طريق الله. والسبيل يذكر ويؤنث، يتخذها أي سبيل أي الطريق، أو يتخذها أن يتخذ الآيات، آيات القرآن، ويتخذها هزوا يستهزئ بها. أولئك لهم عذاب مهين، إهانة، لأنه أهان كلام الله وأهان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا لابد أن يكون الجزاء من جنس العمل، فكما أنه أهان الحق في حياته فهو يتلقى العذاب المهين بعد مماته. وإذا تتلى عليه آياتنا، أي القرآن، إذا تليت عليه آياته ولا انصرف مسرعا، بغى وخب وانصرف مستكبرا، كبر، استكبار عن الحق، استكبار عن سماع الحق. أجاب المرء برأيه، من علامات الساعة، من أخطر ما يصاب به الإنسان أن يعجل برأيه أو أن يقلد أسلافه وأجداده دون تفكير. أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يعقلون، فالتقليد خطر، وإعجاب المرء برأيه أخطر. فهذا يولي مستكبرا كأن لم يسمع حاله كحال من لا يسمع، وكأن في أذنيه وقرا صللا وثقلا، فبشره بعذاب أليم. وكلمة فبشر استهزاء، استهزاء، لأن البشرى لا تكون إلا بما يفرح، لا تكون البشرى بما يحزن، وإنما البشرى دائما هو الخبر، الخبر الذي تنفرج له الأسارير ويظهر أثره على بشرة الوجه بالفرح والسرور. فكلمة تبشره بعذاب أليم استهزاء ولكاية وتبكير، كأنه لا بشرى له مطلقا إلا الألم والعذاب. هذه هي الأقوال الراجحة والغالبة في آراء العلماء. هناك رأي آخر لابد وأن نعطيه حقه من الأهمية. الرأي يقول أن الآية تختص بأمر واحد ألا وهو الغناء، وله الحديث هو الغناء الذي يأتيه المغني أو المغنية والكلام في هذا، وهو باطل لا محالة. واستند هؤلاء العلماء على ثلاث آيات في كتاب الله، وعلى أساسها حرموا الغناء تحريما قاطعا. هذه الآية من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يقولون الله تبارك وتعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فالأمر إما حق وإما ضلال، وليس بعد الحق إلا الضلال. فإذا كان هذا يضل عن سبيل الله فهو ليس بحق، إذن فهو الغناء وهو لهو الحديث، لأنه يلهي عن ذكر الله ولا يأتي بحق. تخزل وحب وشوق ولوعة وما إلى ذلك مما تسمعونه في الأذان، وذاك لا يمكن أن يكون حقا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه الآية. والآية الثانية التي يستند إليها المحررون للغناء هي قول الله تبارك وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون في رأيهم تفسير الكلمة تغنون، لأن سمد بلغة الحميرية تعني غنى، سمدت المرأة غنت. هذه هي الآية الثانية التي يستدلون بها على تحريم الغناء. الآية الثالثة هي قول الله تبارك وتعالى لإبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك. فهل لإبليس صوت؟ وأن يسمع أحدكم صوتا لإبليس أو يسمع صوتا للشياطين والمرضى؟ إذا فصوت المغني والمغنية هو المقصود بصوت إبليس في هذه الآية. ثلاث آيات يستند إليها هؤلاء العلماء الذين حرموا الغناء تحريما قاطعا. وإذا دخلنا في أقوالهم على شيء من التفصيل حتى يتبين لنا الحق، إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه أفتى بتحريم الغناء تحريما قاطعا، بل وأفتى أن الرجل إذا اشترى جارية فاكتشف أنها تغني مغنية له أن يردها بالعيب، فيها عيب فيرد البيع، كما لو اشتريت قميصا فوجدته على غير مقاسك او به قطع فرده بالعيب، فكذلك لو اشترى جارية فوجدها مغنية ردها واخذ ثمنها لان فيها عيبا حيث انها تغني. ذاك رأي مالك. اما ابو حنيفة فقد قال بالكراهة، بكراهة الغناء وليس بالتحريم. واما الامام الشافعي فسمى الغناء باطلا، واعتبر ان الغناء من الامور المكروهة ليست من الامور المحرمة. واما الامام احمد بن حنبل فقد اباح الغناء واعتبره مباحا. والسمعة التي يشيعها بعض الجهلاء عن المذهب الحنبلي انه مذهب متزمت متشدد لا اساس له من الصحة، بل هو من اقرب المذاهب الى السنة، وخاصة انه تتمد على الشافعي الذي تتمد على مالك، فكأنه قد جمع المذاهب كلها، ونحن لا نزكي مذهبا على مذهب فكلهم صواب وكلهم من رسول الله مستنير.
أحمد المسلم الغناء، ولكن ليس كل غناء، وإنما هناك من الغناء ما هو متفق على تحريمه من الأربعة الكبار. المتفق على تحريمه من الغناء هو أسر يبعث الكامل ويحرك الساكن، والأمر مفهوم، والأمر مفهوم، والكلام له معنى. الذي يبعث الكامل ويحرك الساكن متفق على تحريمه. ما يأتي فيه تشبيب بالنساء، الهدف والشهوة والرغبة، ووصف محاسن النساء كلون شعرها ولون عينيها وما إلى ذلك، وما تسمعون في أغاني اليوم، وصف محاسن النساء، ذكر الخمر أو ذكر المحرمات، ولولا الحياة لربط أمثلة من كثير من الغناء الذي نسمعه في يومنا هذا، ولولا شرف المنبر لذكرت كثيرا من هذه الكلمات. تشبه بالنساء، تصف محاسن النساء، تأتي بالغزل، بالمجون، بتحرم على الصفق، تأتي بذكر الخمر والكاس، كل ذلك متفق على تحريمه. بل واتفق الفقهاء جميعا على أن المغني سفيه ترد شهادته، ولا تقبل له شهادة لا في زواج ولا في طلاق ولا في عتاق ولا في بنوك، فهو ليس من الشهود العدول، لأن المداوم على الغناء سفيه فاسق. أمور متفق عليه المداومة على الغناء، وبالتالي أخذ أجر على الغناء حرام، لأن الغناء أصلا لا يجوز، وطالما كان الغناء غير جائز كان أخذ الأجر عليه غير جائز. كذلك هل من الغناء ما يباح؟ نعم، ما هو المباح من الغناء والذي أفتى بإباحته إمامنا الأعظم أحمد بن محمد؟ الغناء المباح هو الخالي مما ذكر من تشديد بالنساء، من وصف محاسن النساء، من ذكر الخمر، من النجوم، من الغزل، من اللوعة، من الهوى، من ومن إلى آخر ما قيل عن الغناء المحرم. ثانيا، المداومة على الغناء قلنا سفاهة، واتخاذ الغناء حرفة ترضي به الشهادة، وأكله وأخذ الأجر عليه حرام. ولكن عدم المداومة على الغناء مباح بشرط أن يخلو كما قلنا مما يحظر أيضا في بعض الأحوال، وهي الأفراح، إشهار النكاح، أي لكي يعلم الناس أن فلان تزوج بفلانة، إشهار النكاح، الأفراح، الأعياد، التنشيط على الأعمال الشاقة. وضربوا لهذا الغناء المباح أمثلة. من هذه الأمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة استقبلته بنات المدينة بالصفوف يغنون له، وكنا قلنا من ضمن كلامهن: نحن بنات النجار حبذا محمد النجار. فأما أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالذكر والمنكر، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: دعهن يا أبا بكر حتى تعلم الحوت أن ديننا سفيه. فذاك مثال من الأمثلة أيضا في التنشيط على الأعمال الشاقة، أنه في حفر الخندق في المدينة المنورة في غزوة الأحزاب كان المسلمون يرتكبون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويرد عليه، حين كانوا يقولون لئن قعدنا والرسول يعلم فذاك منا العمل المطلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا العمل عمل الآخرة، اللهم اغفر الأنصار والمهاجرة وما إلى ذلك. وأيضا هنا في صحيح البخاري وفي الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا وكان مضطجعا في بيت عائشة، وكان عندها جاريتين، عندها جاريتان تغنيان بأغاني معاذ. وأيضا في أيام العيد وأيام التشريق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها أيام أكل وطعام وفرح. فهناك من الغناء ما يباح، أباح الدف، أباح جميع الآلات التي تشهر النكاح، ذاك هو الغناء المباح في رأي الفقهاء. وما سوى ذلك فهو غير مباح. ومن أمثلة الإباحة أيضا أنه كان هناك رجل يدعى الجشن من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو مسؤولا عن قيادة النوق التي يقدمها نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هو القائد لقافلة النساء، نساء النبي أمهاتهم، وكان جميل الصوت، فكان يحدو والحداء أن يغني قائد الإبل فتسرع الإبل في الخطى، تسرع الإبل في الخطى. فكان أنبش جميل الصوت يغني ويحدو بالإبل. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الحاجي؟ قالوا أنبشك يا رسول الله. فقال يا أنبشك رفقا بالقوارير. أول من أطلق كلمة قوارير على النساء هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهن كالزجاج يتكسرن بسهولة. يا أنبشك رفقا بالقوارير، ولم ينهى أنبشك عن الغناء وإنما قال رفقا بالقوارير. لك أمثلة لما يباح من الغناء، وأما ما سوى ذلك فهو حرام باتفاق الفقهاء. وقلنا هذا الكلام لأنه مستدل بهذه الآية. وإن كان في عموم القرآن في أسرار التنزيل وأسباب التنزيل يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه أن الآية نزلت في النضر ابن الحارث، ابن الحارث الذي كان يشتري الكتب على السورس ويكتب ما يقرأ منها ليبلغ الناس. وإن كان هذا قد إلا أن أمانة العلم تقتضي أن نقول رأي العلماء الآخرين الذين استدلوا بهذه الآية على تحريم الغناء وبالآيتين الأخريين، وأنتم شاهدون والأخرى، واستكثر من استطعت منها بصوتك. أيها الأخ المسلم، الغناء وما نسمعه الآن، ولا تكتفي وسائل الإعلام بأن تذيع علينا أثناء الليل وأطراف النهار غناء بني جنسنا والذين يتكلمون بلغتنا، بل يأتوننا بكل غريب وعجيب من غناء الكفار، ويأتون بهم يتراقصون ويقفزون كالمجانين، يعلمون شبابنا هذا النجوم. لما تتباحى المذيع فتحدثنا عن قصة كل أغنية وعن تاريخ كل فرقة، أين نشأت وكيف نشأت وماذا لها من أغاني وموطنها الأصلي وأين تغني والأغاني التي حصلت على جوائز، وهكذا حتى يتبارى الشبان والفتيات في حفظ أسماء المغنين والمغنيات من الأجانب، وكأننا قد حرمنا من الغناء، وكأن بلدنا محتاج لاستيراد الأغاني كاستيراد الدجاج والبيض والكبد، وأصبحنا نستورد كل شيء، الطعام من الخارج والسلاح من الخارج، وها نحن أيضا نستورد المعون والفسق من الخارج. وكل يوم أطلع علي الصحف بأخبار تؤلم القلوب كلها أثر ضغط أوكار لنساء في المجتمع شهيرات يدرن بيوتا للدعارة ولشم المخدرات ولإقامة الحفلات وما إلى ذلك. ما من يوم إلا وتخرج علينا الصحف بأخبار الفنانين في صفحة الحوادث ما يفعلون، وفي الصفحة الأخيرة ما تنفقه الدولة عليهم، يعالجون على حساب الدولة، ونحن لا نجد الطعام ولا المأوى ولا المسكن ولا الأمان. هؤلاء الذين يغفرون من الضرائب ونحن نسبة الإعفاء قد ورع لهم القانون، وهم نجوم المجتمع، وهم نجوم مصر، النجوم والتي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه ووصفها وبين وظيفتها انها زينه للسماء، وانها رجوما للشرف، وانها تحتينا في ظلمات البر والبحر، وبالنجم هم يهتدون. النجوم تهدي، فهل نجومنا تهدينا والى اي شيء تهدينا؟ النجوم ترجم الشياطين، فهل نجومنا ترجم الشياطين ام انها جنود للشياطين؟ النجوم زينه في السماء، فهل يمكن لك ان تفتخر بان امك راقصه مصر الاولى؟ هل يمكن لك ان تفخر بذلك؟ هل يرضى احد المحافظين في بلد ما هذا ان تخرج ابنته على المسرح عاريه تتراقص امام اعيننا؟ هل يرضى المحافظ في اي بلد او محافظه من مصرنا هذه الذليله بعد عز، الفقيره بعد غنى، المتشتته بعد اجتماع؟ هل يرضى احد المحافظين أن يرينا امرأته وابنته يعرضن علينا الفن الشعبي؟ إن كان يرضى بهذا فنحن على استعداد للنظر، وإن كان لا يرضى بهذا فلما يرضاه لبناتنا؟ ولما يشجع عليه؟ ولما ينشئ الفرق وينورها ويمدها بعون منه ويقيم لها الحفلات لكل محافظة فرقة؟ فرقة الفنون الشعبية الشرقية، فرقة الفنون الشعبية، حتى النوبة، حتى السودان، حتى سود الوجوه، قصف المناظر أصبحت لهم فرق. وهذا أحد المحافظين يأتي بحفالة الشعوب من الخارج ليزيد الطين بله، وكأنه لا ينقص منهج إلا الرقص والمزمار. هانت كرامتنا على أصدقائنا، فما بال كرامتنا أمام أعدائنا؟ وإلى أين المصير؟ وإلى متى هذا؟ ونحن نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، وخربت علينا الصحف، وخرب المفكرون والحوار والفهم الصحفي. كلنا نتفق على تطبيق الشريعة الإسلامية والخلاف، هل نطبقها فورا أم نطبقها تدريجيا؟ ونحن لا نرى فورية ولا نرى تدريجية. ولو كانت الحكومة صادقة، ولو كان أعضاء مجالس الشعب والشورى صادقون وأهل لثقتنا، لرأينا التدريج، لرأينا المنع لهذا الفسق والفجور والهجوم، لرأينا وسائل الأعلام تأتي بأشياء هادفة. نحن لا نمنع المسلسلات ولا التمثيليات ولا، ولكن هذه وسائل الأعلام تستورد لنا من الخارج، وبرنامج أسبوعي العالم يغني، وبرنامج آخر منوعات أجنبية، وكلكم على ذلك هجوم وفسق من حسادة الشعوب. ولم يرى العالم يتقدم، العالم يصنع، العالم يتفلح، العالم يكتفي. هذا العالم اكتفى ذاتيا بالغذاء والكساء والمساكن والسلاح، وهم أقوياء في كل شيء. وما نراه هذا على الشاشات ما هو إلا فئة قليلة من الشباب المخدر حتى لا يطالب بحقوقه، عمال المصانع وما إلى ذلك. أما علماء التكنولوجيا وصناع الصواريخ وصناع السلاح والحابطون على القمر، هل هؤلاء المغنون هكذا يتراقصون؟ والله لو كان هذا فعلهم ما صعدوا إلى القمر، وما صنعوا مدفعا، وما اكتفوا بطعام، ولا أصبحوا فقراء. أيها الأخ المسلم، الله الله، الرجوع إلى الله، العزيز من أعزه الله، والكريم من أذله الله، ومن يريد الله فما له المكرم. أيها الأخ المسلم، لا كرامة لنا إلا بالتمسك بديننا، ولا قوة لنا إلا باجتماع شملنا، ولا رهبة في قلوب عدونا إلا بقوتنا الذاتية وبقوة إيماننا واجتماعنا على قلب رب الوعد. المسلمون إخوان متماسكون مترابطون، كلمتهم كلمة رب الوعد، كله على قلب رب الوعد. إذا حدث هذا وبغير سلاح دخلت الرهبة في قلوب أعدائنا، وبغير ذلك لا أمل لنا في مستقبل مشرق أو مشرف، ولا أمل لنا في استرداد كرامتنا. فيبشرنا ربنا تبارك وتعالى بوعده الحق، فيقول عز المقارن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان بغير عمل كلا إيمان، فليس هناك إيمان بغير عمل. وما ذكرت كلمة الإيمان في كتاب الله تبارك وتعالى إلا وألحق بها العمل، آمنوا وعملوا الصالحات. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله، وقد كذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسن العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح أيها الأخ المسلم هو الذي يصلح شأنك دنيا وأخرى، ويصلح من شأن إخوانك، لأن من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتكره لأخيك ما تكره لنفسك. فإن عملت صالحا لنفسك وغير صالح لأخيك فأنت لست من هؤلاء، لست من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مهما صليت وصمت وحجبت وزكيت، طالما تؤذي الجار، طالما تؤذي غيرك، طالما تأتي من الأفعال ما يثير غيرك، حتى ولو رفعت صوت المذياع تشوش على جيرانك الذي يذاكر دروسه، أو المريض، أو المصلي، أو القارئ للقرآن، أو الذي يريد أن يجلس في هدوء، رفع صوت المذياع إيذاء وإضرار، ولا ضرر ولا ضرار. يسكب هذا العمل عملك الصالح، لأنك لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وكان أقدح في إيمانك، فأنت لست كامل الإيمان. وهكذا في كل شيء، في وسائل المواصلات، في إلقاء القاذورات من النوافذ، في رفع أصوات المذياع، في قيادة السيارة بسرعة، في التزاحم على وسائل المواصلات والمجمعات وما إلى ذلك، في أخذ ما ليس لك بحق، في الرشا أخذئة ودفئة، ولعن الله الراشي والمرتشي والفرائش الواسطة بينهما. تعطيل مصالح الناس إن كنت في مكان حكومي وعقدت مصالح الآخرين، أو قفته أمامك وكأنك إله وإله ظالم، أو قفته أمامك وهو يرجوك وأنت تتلهى عنه بحديث تليفوني أو بحوار بينك وبين زميلك، أو بقراءة جريدة، أو تعال غدا، كل ذلك يقدح في إيمانك. فليؤمن من أمن الناس، المؤمن أمان، المؤمن أمان، المؤمن موطأ الكنف، يأنف ويخلف، المؤمن سمح الوجه ولو كان قبيح المنظر، يطفي عليه كما تبارك وتعالى من نور أهالة تحبب الناس فيه، حتى ولو كان قبيح الوجه، ولكنك تحب أن تراه وتحب أن تنظر إليه، وإذا رأيته ذكرت الله. المؤمن من إذا رأيته ذكرت الله. هؤلاء هم المؤمنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء لهم جنات النعيم. والكلام معكوس، لهم جنات النعيم معكوسة، تقديرها لهم نعيم الجنات، لهم نعيم الجنات وليس الجنات النعيم. فالنعيم في الجنات وليس في الجنات في النعيم. عكس الكلام مبالغ فصيح لبيان أن هذا النعيم لا قبل لأحد بتخيله. لهم جنات النعيم أي النعيم في الجنات. فقال لهم جنات النعيم وعكس الله لبيان رفعة شأن هذا النعيم الذي هو فوق كل خيال ما لم يخطر على قلب بشر. لهم جنات النعيم خالدين فيها الخلد لا موت ولا مرض ولا ألم ولا طبيب ولا أسنان ولا عيون ضعيفة تحتاج إلى منظار ولا مغص ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يحرقون رشفهم المسك لا يمرضون ولا يلامون ولا 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 خالدين فيها هم أيضا فوق الخيال وعد الله حق مستوان مؤكدان الأول مصدر مؤكد لنفسك والثاني مؤكد للأول وعد الله حق أي وعدكم الله تبارك وتعالى هذا الوعد وهذا الوعد حق فلا خلف في وعد الله تبارك وتعالى لأن الخلف في الوعد يأتي عن عجز وربنا ليس بعاجز الخلف في الوعد يأتي لتدخل أمور تمنعك عن الوفاء والله تبارك وتعالى لا شريك له إذا يقول الله تبارك وتعالى وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم العزيز لا غالب له العزيز لا يمنعه مانع ولا يحول دون إرادته حائل فإن وعد نفذ وعده لأنه العزيز الحكيم الذي تأتي أفعاله جميعها حكيمة محكمة فهو الحكيم الذي لا تخلو أفعاله عن حكمة القادر على إنفاذ ما يريد بعلم وبحكمة والحكمة أصلا من حيث اللغة هي الإصابة في القول وفي الفعل فالحكيم الذي لا يخطئ لا في قوله ولا في فعله والحكيم الذي يمتنع عن كل ما هو سفيه أو تافه أو له أو لا ومن حكمة اللجام وحكمة اللجام الحديدة التي يضعها الفارس في فم الفرس ويربط بها اللجام فيحكم قيام فرسه تسمى الحكمة لأنها تحكم الفرس فالعياد معها فالحكمة بمعناها اللغوي شيء وهي في حق الذات العلية شيء آخر فليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله
فبعد أن بين الله تبارك وتعالى مصير الكفار وجزاء الأبرار بين وتوعد ووعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالخلد في جنات النعيم ووصف نفسه بالعزة والحكمة يدلل الله تبارك وتعالى على كمال قدرته وإنفاذ مشيئته فيقول عز من قائل خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين خلق السماوات بغير عمد ترونها والآية واضحة المعنى فالله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذه السماوات وما من إنسان يستطيع أن يزعم أو يدعي أن له في هذه السماوات شأن أو دخل وهذه السماوات التي يحدثنا عنها القرآن لم يكتشفها العلم حتى علمنا هذا وكل ما استطاع العلم أن يصل إليه والفضاء والكواكب والنجوم والمجرات الهائلة والمجموعات العظيمة التي تشبه مجموعتنا الشمسية بلايين وبلايين المسافات والتي لا تقدر بالأمتار أو بالكيلومترات، ولا تحسب ولا تقسم على الأوراق ولا يعمل لها مقياس، وإنما تقدر هذه المسافات بالسنين الضوئية، أي السرعة التي يقطعها الضوء في سنة، بلايين وبلايين السنين الضوئية. وكل ذلك ما هو إلا جو السماء الدنيا، فما ذلك بالسماوات السبع، سماوات مبنية ولها أبواب، وتفتح هذه الأبواب وتغلق. سماوات أوحى الله في كل سماء أمرها، وزين السماء الدنيا بمصابيح، هذا هو منتهى علم الدنيا، تلك المصابيح. وإذا تكلمنا من حيث اللغة العربية في هذه الآية، نجد الإعجاز اللغوي والذي يغير المعنى طبقا للإعراب. خلق السماوات بغير عمد ترونها، إعراب كلمة ترونها. قال بعضهم لو أنها في موضع الخفض نعت لكلمة عمد، إذا فقد خلق السماوات بغير عمد لا ترون هذه العمد، بغير عمد ترونها ان ترون هذه العمد. اذن فقد يكون هناك عمد لهذه السماوات عمده مقام عليها السماوات، ولكن لا نراها ولم نرى. اذا كانت الكلمه في موضع الصف نعت، نعت في كلمه عمد ذاك اعراب. واذا كانت كلمه ترونها في موضع نصف على الحال من كلمة سماوات، فالمعنى أنه خلق السماوات وهل أنتم ترون السماوات مرفوعة بغير عمد، فلا عمد هناك. فالإعراب يحتمل وجود العمد ما عدا إمكان رؤية هذه العمد، والإعراب يحتمل أنه ليس هناك عمد على الإطلاق، وأن السماوات قد رفعت بكلمة كل بغير أداة وبغير عمد. وإن كان هذا أو ذاك فالأمران معكسان، ويخلق الله ما يشاء. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي والرواسي هي الجبال الشامخات، الجبال التي وضعت في هذه الأرض بنظام وبتقدير وبحكمة. ولو انتقل جبل من مكانه الى مكان اخر لماتت الارض، فهي موضوعه بحساب، لان الله تبارك وتعالى خلق كل شيء بقدر. هذه الجبال لولاها لماتت الارض. وقد روي ان الله تبارك وتعالى حين خلق الارض ماتت اتخذت وماتت، فالمياه في الارض تشكل اربعه اخماس حجم الارض، وما اليابسة في هذه الأرض إلا الخمس فقط، وأربعة أخماس الأرض مياه. نادت الأرض واعتزلت ولم تثبت، فخلق الله تبارك وتعالى الجبال فرست وثبتت، فتعجبت الملائكة وقالت يا ربي خلقت الأرض فمالت فخلقت الجبال فرست، فهل خلقت شيئا أقوى من الجبال؟ قال نعم، الحديد، الحديد يكسر الجبال. قالوا يا رب ما خلقت شيئا اقوى من الحديد؟ قال نعم، النار، النار تثير الحديد. قالوا يا رب ما خلقت شيئا اقوى من النار؟ قال نعم، الماء، الماء يطفئ النار. قالوا يا رب ما خلقت شيئا اقوى من الماء؟ قال نعم، الهواء، الهواء هو الذي يسير الرياح وهو الذي يسخن. قال يا رب من خلقت شيئا اقوى من الهواء؟ قال نعم، عبدي المؤمن اذا انفق نفقه بيمينه فلم تدر شماله ما انفقت يمينه. واخرى في الارض الرواسي كراهيه ان تنام بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي أن تميد بكم. ماذا يميد؟ ما لا يميد. فمن رحمته بنا جل شأنه جعل الجبال رواسي حتى ترسو الأرض وتثبت ولا تميل إلى وأنزلنا من السماء ماء. والسماء كما قلنا من قبل تطلق على كل ما هو في العلو، جهة العلو تسمى سماء. والسماء لا تقيد ماء، وإنما الماء ينزل من السحاب وعبر عن السحاب. السماء باعتباره في جهة الفوقية. أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها في الأرض من كل زوج كريم، من كل صنف كثير المنافع. الآية تتحدث عن أمرين: أمر الخلق والإيجاد السماوات والأرض، وكيف أن كل ذلك بحكمة وميزان وتقدير وقدرة موقفة. حيث رفعت السماوات بعمل لا ترى أو بغير عمل أصلا، وهذه الأرض كادت تهتمي لولا أن رسب بهذه الاتباع خلق بإيجاد قدرة حكمة. ثم هو الماء ينزل لإبقاء الخلق، ما به قرار الناس والحيوانات والعباد والبهائم والأرض. وهو الماء ينزل على الأرض الميتة فإذا بها تنبت وتخرج من كل زوج كريم، من كل صنف كثير المنافع. الماء واحد والأرض واحدة، وما يخرج منها متعدد الألوان مختلف الأشكال. وحين يقول الله تبارك وتعالى من كل زوج كريم، الكرم العطاء، الكرم الجود، الكرم الانفاع، وبذل النفع بغير مقابل. الكرم يطلق على اشياء كثيره. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقيل له: يا رسول الله، من اكرم الناس؟ قال: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا في التقوى كرم. وكيف تكون التقوى كرم؟ يكون التقوى كرم لأن التقي يعود نفع تقواه على نفسه وعلى من حوله. لا بد أن يكون عضوا نافعا في مجتمعه، فهو بار بوالديه، حنون على امرأته، عطوف على أولاده، حسن جوار جيرانه، كليم معطاء نافع. ولذا فهو أكرم الناس، أكرمكم عند الله. قال: يا رسول الله، ليس عن هذا نسألك. قال: إذا فأكرم الناس الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف، ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم نوعا آخر من الكرم، وهو كرم المحجب، كرم الأرض، ذرية بعضها من بعض، كعيسى من مريم من امرأة عمران. كنبينا صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، من أقرب الأخبار ومن أشرف البطون. فذاك كرم آخر، كرم البيئة، كرم التربية، كرم المجتمع. فالناشئ في بيئة صالحة ليس كالناشئ في بيئة فاسدة. ويبين هذا أن البيئة والمجتمع وسلوك الناس وخاصة الأسرة الأرض والأم له أثر كبير في نشأة الطفل والوليد، في أن يكون كريما أو يكون حقيرا وذليلا. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالوا: يا رسول الله، ليس عن هذا نسألك. قال: عن معادن الناس تسألني؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي تعلموا الدين، فقهوا الرجل ازداد فقها وتعلم وفهم أمور دينه. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. وبين لنا نوعا ثالثا من أنواع الكرم، وهو المعدن، معدن أخلاقيات هذا الإنسان تباع من طوح عليه نفسه من القيمة،
حسن النية، حسن الظن، الرحمة، الرأفة لين الجانب، وبيئة الكلف، حسن المعاشرة والصحبة، حب الخير للخير، معادن الناس، ومعادن الناس لا يغيرها أبدا الدين ولا العلم. فإن كان معدن الإنسان معدنا خبيثا وتعلم وتفقه وصار فقيها عالما يشار إليه بالبلاغة، استغل هذا العلم للحصول على الدنيا لا للحصول على الآخرة، بل وقد يطوع العلم والفتوى لخدمة الحكام والرؤساء فيفتي خطأ وظلما، كما فعلت أحبار بني إسرائيل حيث بدلوا وعدلوا رغم عدلهم ورغم أخذ الميثاق عليهم ورغم أنهم أحبار ورهبان، إلا أن معادنهم كانت معادن خبيثة فلم ينفعهم العلم. تلك أنواع الكرم، وربنا تبارك وتعالى يصف ما أنبته لنا من الأرض بالكرم فيقول: فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، حسن جميل ناشع خضار يبكي على الحياة، حياة الدواب وحياة الإنسان. ويقول الله تبارك وتعالى عن الأرض الصيفة وأرسل فيها هذه الذباب وهذه الرواسي وبث فيها من كل دابة، من كل دابة، الدابة ما تدب على الأرض. وحين يقول الله تبارك وتعالى بث فيها من كل دابة، إذا فليس هناك مكان في الأرض يخلو من دواب أيا كان نوع الدواب. وهذه الدواب التي بثها الله تبارك وتعالى في الأرض تشمل الإنسان وتشمل الكان وتشمل ما يسعى على بطنه وما يمشي على رجليه وما يمشي على أربع. فالله تبارك وتعالى بث في هذه الأرض من كل دابة. في هذا البث وهذه الدواب منها النفع ومنها الضر، والنفع والضر كما تكلمنا من قبل أمران ليس لهما معيار، فنحن قد نرى في الشيء ضرر وقد يكون فيه النفع، وقد نرى في الشيء نفعا وقد يكون فيه الضر. فالأرض كما تنبت الفواكه والزهور تنبت أيضا السموم والمخدرات. وقد يسأل السائل: لما خلق الله تبارك وتعالى هذه المواد السامة الضارة كالمخدرات؟ المخدرات قد يكون لها نفع ولكن الإنسان اختار منها جانب الضر. فاختيار الإنسان بنفسه لجوانب الضر هو المسؤول عن ذلك. وقد يخلق الله تبارك وتعالى الأشياء فتنة وابتلاء ويرى هل تأتي الضر أن تصرف نفسك عن الضر. وقد خلق الله تبارك وتعالى الجنة وكل ما في الجنة طيب ولا خبيث في الجنة على الإطلاق، ورغم ذلك نهى آدم عن الأكل من شجرة بعيدة. أكانت ضارة؟ أكانت سامة؟ أكانت مخدرة؟ ولكنه لها ابتلاء له، أيطيع أم يعصي؟ هل هو من أهل العدل؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولم نجد له عزما. لم يعطي ربنا تبارك وتعالى العزم ولا عزم إلا بالعطاء، ولا فضل الإنسان إلا بمناهج الله تبارك وتعالى. بس الله تبارك وتعالى في الأرض من كل دابة، وهناك التوازن الجليل في هذه الدواب. فأنت ترى مثلا الحشرات وترى أن الله تبارك وتعالى خلق دواب تقتات وتعيش وتحيا على هذه الحشرات، وخلق دواب أخرى تقتات وتعيش على ما يأكل الحشرات، وخلق وحوشا وخلق نسورا حتى في عالم الطيور تجد التوازن. حتى في عالم المحيطات والبحار أسماك يأكل الكبير منها الصغير، توازن غريب. لم يفنى الكبير ولم يفنى الصغير، لم يفنى القوي ولم يفنى الضعيف. هذا التوازن الموجود في الكون وفي الوجود وما نراه جميعا، من الذي حدد هذا التوازن وسيطر على هذا الكون وهذا التصريف؟ هو الله. خلق السماوات بغير عمل ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، أي هذا مخلوق الله، هذا هو الذي خلقه الله تبارك وتعالى. فأولي ماذا خلق الذين من دونه؟ الشركاء والأرض والآلهة التي تعبد من الناس كفرعون ومن الأصنام كحكم زمناء، ومن هذه الأصنام وهذه الآلهة المزعومة. هذا خلق الله، الدليل والحجة والبرهان الخاطع الذي لا يدع مجالا للشك، والذي يقطع أعذار المشركين تماما ويفند حججهم. هذا خلق الله، فأقول ماذا خلق الذين من دونه؟ صفات الألوهية الخلق. فإذا لم يخلق هذا الصنم أو هذا الإنسان، بل هو مخلوق، إن هو مخلوق لله كالناس، وإن هو مصنوع بأيديكم، فكيف يكون المخلوق خالقا؟ كيف؟ لذا يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك إضرابا عن تبكيتهم إلى بيان جهلهم وضلالهم وخسرانهم، فيقول: بل الظالمون في ضلال مبين. وجاء ابن مدخل مكان المضمر في بيان أن الشرك ظلم عظيم. بل الظالمون في ضلال مبين، أي في خسران مبين. أيها الأخ المسلم، في سورة الاطمئنان كثير من التأمل وكثير من التفكر، وفي هذه الآيات قريبة الكلمات عظيمة المعنى، يتبين لك أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، وهو المدبر، وهو المهيمن، وهو المحيي، وهو المميت. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هو الله. أيها الأخ المسلم، إذا علمت ذلك فاعلم أن الله تبارك وتعالى يسمع ويرى، وأن الدنيا دار عمل لا دار جزاء، وأن الآخرة دار جزاء ولا عمل، وأنه ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، فأيهما يتوقع تعالى.